بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جلد وقسم الأرزاق بين خلقه ولم ينس أحد، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع علم القلوب، وكان آخر ما توقفنا معه حديثنا عن بعض المطهرات العامة لما يصيب القلوب من أنجاس وأرجاس وذنوب، وقد عرجنا على التدبر في القرآن والتدبر في الأكوان والضراعة بين يدي الرحمن وكثرة الاستغفار وذكر الواحد القهار. ومن بين المطهرات العامة إضافة لما سبق أن ذكرناه في لقاءاتنا السابقة ذكر الموت وأمور الآخرة، وهذا الباب من الأبواب التي لها من الأثر في القلوب ما لها، فالمرء في مسيس الحاجة لما يخرجه عما ألف من أمور الدنيا حتى يراجع قلبه ويراجع نفسه. فنحن كبشر للأسف الشديد جبلنا على ألف ما حولنا، وقل ما يجد المرء عبرة وعظة فيما اعتادت عينه أن تراه إلا أن يشاء ربي شيئا فيسلم له قلبه ويعينه على الانتفاع بما حوله، ولكن الكثرة الكافرة منا كبشر نمر على آيات الله من حولنا مرور الكرام. قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم الكثير منا أو واقع الكثير منا الإعراض عن الآيات، ورب العباد جعل في آياته ما يذكر به عباده، وجعل من أجل هذه الآيات وأنجعها أثرا في القلوب الموت. ولذا ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظا، وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تذكروا هادم اللذات، قاطع الشهوات. معنى هادم اللذات أي قاطع الشهوات، وما الشهوات إلا شواغل للقلب عن مهامه. فما لم نقطع القلب عما يشغله ونعيش فيما ينفع، فكيف يطهر من أنجاسه؟ لابد من هذا الماس، وما ذكر الموت بأشبه منه بمس الكهرباء، تخرج المرء عن مألوف حياته وعما اعتاد فيما حوله، فيشعر عندها أن له حالا جديدة تتنبه أعضاؤه، يستيقظ فؤاده. ولهذا كثر في القرآن الكريم تذكير الله لنا بالموت تارة وبما بعد الموت تارات. وكان بعض سلفنا الصالح إذا أحس بشيء من القساوة أو المرض في قلبه انطلق إلى المقابر ليذكر قاهر العباد. فالموت مصير لا مفر منه، وواقع لا محيد عنه، ويقين لا شك فيه. ولكن إذا غلبت على الناس الشواغل صار هذا اليقين الذي لا شك فيه شك لا يقين فيه، وهذا واقع الناس. كما قال الحسن البصري رضي الله عنه: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه عند الناس بشك لا يقين فيه من الموت. فالمسلم مطالب أن يعيش هذا اليقين بيقين، فهذا الأمر لا محالة سيوقظ قلبه ويحييه من موته. وكم من إنسان منا يعيش العمر في غفلة، فإن أصابه الموت في مقتل في حبيب الله أو عزيز عليه تنبه بالموت لا بغيره. وأحسب هذا الدواء من أشد الأدوية، كالكي في الأجسام لا يلجأ إليه إلا حال الاضطرار. وإنما الموت لو أن المرأة عاينه ساعة لكان له أو لهذه الساعة من الأثر في قلبه ما لا يقوى المرء على تحصيله من ساعات يعيشها بين كتب العلم. بل دارس العلم قد يزيد العلم قلبه فتنة وغرورا، وذاكر الموت لا يزيده الموت إلا انكسارا وخضوعا وذلا. فهذا أمر ليس لنا فيه خيار، وليس للقلوب في التفكير أمامه مجال، فهي لا تملك إن ذكرت إلا اليقين بالرحيل. ولا شك أن يقينه برحيله سيحمل المرء لا محالة على أن يبذل ما عنده، وإن فترت عزيمته وإن قلت همته، فذكر الموت تعين القلب وتقوي القلب وتعطي القلب لا محالة مناعة يقوى بها الإنسان على أن يواجه أحداث الدنيا وفتنها. ولهذا كان ذكر الموت واحد من المقويات العامة، أشبه ما تكون بالمضادات الحيوية أو بالأمصال التي تعطى لتكوين مناعة في جسم الإنسان ضد الآفات والأمراض. ف فكذلك ذكر الموت لا محالة سيعطي القلب من التنبه، من التذكر، من الهمة، من الإرادة، من العزيمة، من القوة، ما يعينه على أن يواجه الحياة. ولو أننا دققنا النظر قليلا في حياة النبي وأصحابه لرأينا العجب. سيد الخلق وأشد الناس لله ذكر صلى الله عليه وسلم ما كان ليفتأ أو ليفتر عن ذكر الموت، بل في أحلك اللحظات في ساعة نومه مع أهله، ومع من؟ مع أحب نسائه إلى قلبه. سيدة عائشة تقول: بات النبي ليلة في جواري في إحدى ليالي، فقمت بالليل فلم أره على فراشي، قلت عله ذهب لإحدى نسائه، فهببت ألتمس خبره، فإذا به وأنا أتتبع مسيرة يذهب إلى البقيع في منتصف الليل، والناس نيام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المقابر ليزور أهلها ويذكر لقاء ربه ويذكر أن هذا مصيره وأن هذا مآله. فأي شيء أمام الموت يمكن أن يضعف قلب الإنسان؟ بل هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كما يقول الراوي يذهب إلى القبر أو إلى القبور فينحب من شدة بكائه، فقال له بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين، تذكر أمامك الجنة والنار، فلا نرى منك تأثرا كتأثرك عند رؤية القبر. قال: لقد سمعت النبي يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا فيه كان فيما بعده أنجى، ومن عذب فيه كان فيما بعده أشد عذاب. ولذا سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنة بعد أن نهى عنها خوف افتتان الناس بأهل القبور واتخاذ المساجد عليها والسرج، ثم عاد فأذن للناس في الزيارة، أذن للرجال في الزيارة، فقال في حديثه صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، توقظ القلب، تقوي القلب، تعطي القلب قدرة على مواجهة الأحداث والفتن، تعطي القلب قدرة على إتيان الطاعة وإن عظمت. ولذا تجد أشد اللحظات التي يصدق المرء فيها في توبته، في عمله، في عطائه، في مراجعته لنفسه، في وصله لما قطع، في فعله لما ترك، هي لحظة ذكر الموت. ولهذا كان ذكر الموت أحد المطهرات العامة، والقرآن الكريم كثيرا ما يذكرنا بذلك، فيقول تعالى: لمن ضعفت همتهم ساعة، حين أوجب على المسلمين القتال فإذا بفريق منهم يطلبون تأجيل الأمر، لا رد الأمر، حاشاهم، فلا يرد أمر الله عليه إلا إبليس أو من على شاكلته، ليس هذا أمر الله أو ليس هذا حكم الله. إنكار أمر الله كفر بواح يخرج صاحبهم من الإسلام. أما هؤلاء فلم يردوا الأمر، بل كل ما فعلوه طلبوا تأجيل وقت وجوبه، تأخيره بس. قال تعالى: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. طب وإحنا أهل القتال الآن ليس عندنا ما نقاتل به ولا ما ندافع به، وقالوا ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. بس فقط كل ما طلبوه تأجيل موعد الأمر، فيأتي الجواب من الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. بس لا، ويرد على هؤلاء أصحاب الهمم التي فترت بس قليل: أينما تكونوا يدرككم الموت، أخرت العمل ساعة وجاءك الموت في هذه الساعة، فما موقفك حين تقوم الساعة؟ هل ينام المرء إن أيقن أن هذه الساعة التي سينام فيها عن العمل أو سيسوف فيها العمل أو سيؤخر فيها العمل سيأتيه فيها الموت؟ لو ذكر الموت ذاكر ما أخر عملا لله ساعة ولا لحظة، وما أضعف همم الناس اليوم ولا أبعدهم عن شرع الله إلا إغلاق قلوبهم عن ذكر الموت والآخرة. لو أيقنت القلوب بالآخرة ما تأخرنا عن فعل عزيمة من عزائم الدين. قط الصحابة حرصوا على ذكر الموت، حرصوا على ذكر الآخرة، بل عاشوا حياتهم كلها وهم في الدنيا بأجسامهم وفي الآخرة بقلوبهم. وخير شاهد على ذلك حديث حنظلة حين أقدم على أبي بكر الصديق وهو يبكي فزع جزع مما أصابه. أي شيء أصابه؟ عصا؟ اقترف ذنبا؟ لا، مرت عليه لحظة لم يذكر فيها الآخرة، فجاء يصرخ ويبكي ويقول: يا أبا بكر لقد نافق حنظلة، لقد نافق حنظلة. فعد لحظة لم يذكر فيها الآخرة عدها نفاق. قال أبو بكر: وما نفاق حنظلة؟ قال: يا أبا بكر، إنا نأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فنجلس بين يديه كأن على رؤوسنا الطير، نعيش مع الآخرة، الموت والقيامة والجنة والنار واللقاء والحساب. فلما رجعنا إلى بيوتنا لعبنا نساءنا وأطفالنا ونسينا ما كنا فيه. عد لحظة النسيان التي أمضاها مع زوجته وأبنائه نفاق يستحق معه البكاء. قال أبو بكر: إن كان هذا نفاق حنظلة فقد نافق أبو بكر. فشاركه أحزانه وآلامه، وذهب كلاهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وجل مما فيه وقع، فقص على النبي ما كان. الكل يرد أن يعلم هل هذه الساعة التي يمضونها مع أبنائهم ونسائهم فعلا نفاق؟ أبو بكر وحنظلة كلاهما يخاف على نفسه ذلك. فلما قص على النبي ما كان قال صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، لو جلستم في بيوتكم كمجلسكم عندي، أي مع معايشة الآخرة، لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ساعة ساعة وساعة، ساعة تريح فيها القلوب، وفي رواية روح القلوب ساعة وساعة، روحوها يعني لا تجعلوا كل ساعة في ذكر القيامة والموت، ساعة مع القيامة والموت وساعة تعيش فيها أعمال الدنيا، ساعة وساعة. فبالله عليكم كم ساعة في يومنا الآن نجعلها للآخرة؟ فهل نتصور وقد غابت عنا الآخرة وغاب عنا الموت أننا سنأتي عملا لله صادقا؟ والكثير يتساءل لما ضاع الإخلاص، لما ضاع اليقين، لما ضاع الدين؟ لأننا غفلنا عن الله وعن لقاء، لا نكاد نذكر الله ولا لقاء الله لحظة. ساعة وساعة ده الحد المطلوب، يعني كل يوم 24 ساعة مطلوب أن نجعل شطرها ذكر للآخرة. بننظر حين يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد صحابته ويسمى حارثة، فيقول له كيف أصبحت؟ حالك إيه النهاردة؟ لوجه النبي السؤال لأي رجل منا الآن، ما جوابه؟ يا سلام، الحمد لله، ربنا فرجها علي والدين رزق وأكل وزوجة وشقة وسيارة، ما شاء الله، هذا شغلنا الشاغل، بطوننا وشهواتنا، ليس لنا هم غيره. يسأله كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا، خلاص قلبي اطمأن بالإيمان. قال لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي وكأني أرى عرش ربي بارزا وأرى الجنة وأهلها فيها يتزاورون وأرى النار وأهلها فيها يتضاغنون. فقال صلى الله عليه وسلم رجل نور الله بصيرته، يا حارثة عرفت فالزم، عرفت فالزم، عرفت فالزم، يعني الزم هذه الحالة لا تفارقها ولا تفارقك. فهل عرفنا هذا والتزمناه أم ما عرفناه ولا التزمناه؟ أين ذكر الآخرة؟ أين ذكر الآخرة في حياتنا؟ أين ذكر الموت في حياتنا؟ كم لحظة نذكر الآخرة؟ هذه وصية نبي الله إبراهيم لنبينا صلى الله عليه وسلم حين رآه ليلة معراج، قال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان جاهزة مهيئة لمن يزرع. فالمسلم مطالب أن يزرع من الآن للآخرة ليحصد عند الله الحصاد، فالدنيا مزرعة للآخرة ومعبر للآخرة، ليست للمسلم بغاية. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة أكبر همه. يبقى مش ليس المطلوب منا مجرد الهم، مطلوب منا أن تكون الآخرة أكبر همنا. ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه. انظر الأثر في القلوب، يستغني بالله عمن سواه، يستغني بالآخر عن الدنيا، يستغني بالحق عن الباطل، يستغني بالطاعة عن المعصية، وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة، لن يموت جوعا ولن يحرم رزقا رب العباد له قسمه وهو في بطن أمه. وفي الأثر يقول علي بن أبي طالب إن للدنيا أبناء وللآخرة أبناء، فكونوا من أبناء الآخرة
ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فالدنيا منكم نافرة والآخرة عليكم مقبلة. تهرب الدنيا منا ونستمسك بها، أي يوم منها يذهب؟ هل يرجع يوما أم كل ما يذهب منها لا يعود؟ والآخرة كلما مر منا يوم دنونا منها يوم، فهي علينا مقبلة ونحن نأبى إلا الإعراض عنها. فأي مصيبة أعظم في حياة المسلم من هذه المصيبة؟ أين الآخرة في حياتنا؟ أين هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. في حياة الناس اليوم لم يكن للصحابة هم كهم الآخرة، هو الذي قوى القلوب على أن تعمل الدين، على أن تعد العدة ليوم الدين. لكن من لا يقين له بالآخرة ولا هم له في الآخرة، كيف يعمل الآخرة؟ ورحم الله أبو حازم أحد المعمرين من الصحابة حين سأله أحد الخلفاء فقال: ما أزهدك يا أبا حازم؟ قال: أنت أزهد مني، فأنا زهدت في دنيا فانية وعنا مدبرة، وأنت زهدت في الآخرة الباقية وهي التي علينا مقبلة، فأينا أزهد؟ ها؟ فكلنا الآن زهاد، لكن زهاد في الآخرة لا نود ذكرها ولا نريد ذكرها ولا نحرص على ذكرها، وليس لنا طلب في ذكرها. هذا حال الكثير منا، ولذا جنينا ثمار ذلك شوك بالليل والنهار، همم انخارت، عزائم ذهبت، قوى المسلمين ضاعت، طاقات المسلمين صارت سدى لا قيمة لها ولا وزن، ملايين مملينة من المسلمين وقلة من المشركين يلعبون بهم الليل والنهار، صرنا غثاء كغثاء السيل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في نص حديثه: توشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل كثير، ولكن كغثاء السيل، كغثاء السيل ليقذفن الله في قلوبكم الوهن. ما السبب؟ أو الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ مرض قلبي. قال: حب الدنيا وكراهة الموت. هذا المرض وحده كاف أن يحول مليار ومئتي مليون مسلم إلى أمة ذليلة لثلاثة ملايين، لأنها أمة لا تعمل للآخرة ولا تذكر الآخرة، خلاص تمسكت بالدنيا ولا هم لها في الآخرة. هذه آفة الأمة اليوم، هذه مصيبة الأمة اليوم، هذه سر ذلة الأمة وضياع الأمة، حتى صرنا نتبارى في أن نقدم لأعدائنا ما بقي من ديننا على طبق ليهلكوه. بقايا المسلمين فينا ندمرهم مرضاة لأعدائنا بأيدينا، بأيدينا بقايا الدين ندعو لضدها مرضاة لأعدائنا، حتى لا يكون في حياة الناس شيء يذكرهم بالله والآخرة. أي مصيبة أعظم من هذه المصيبة التي نحيا فيها؟ لا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. آفة قلبية عجيبة، مرض وحس، حب الدنيا وكراهة الموت، وكراهة الموت، إنا لله وإنا إليه راجعون. فأي أمر في حياة المسلمين اليوم أعظم من شدة حاجتهم إلى الموت وذكره؟ ولذلك فرد واحد يعمل للآخرة أمة من الأعداء تخشى، بل أمم الأعداء كلها تخشى، وإن كان أعزل، أعزل بلا سلاح، وملايين من المسلمين لا يؤبه بهم فليس فيهم من يخشى الآخرة، صاروا كالكلاب لا تحركهم إلا بطونهم وشهواتهم. فإن أردتم البطون فنحن نملك، نجمع من حياتكم القوت لنخضعكم بالقوت، فأقوات المسلمين وأموال المسلمين تجمع من بلاد المسلمين لتزل بها أنفاس المسلمين. عرفوا آفتنا فلعبوا بنا كما يلعب بالكلاب الصغيرة الصبيان. أين ذلك الآن منا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. لم يكن في من همه الآخرة أدنى تفكير في شيء من الدنيا. انظروا مواقف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حين يقدم جيش المسلمين إلى تبوك، استغفر الله العظيم، إلى اليرموك، ويجتمع ثلاثة جيوش المسلمين فيفاجأوا بأن الروم قد جمعوا أضعاف 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 أضعافهم، فأرسلوا الخليفة يستغيثون، فأرسل إلى خالد بن وليد لينضم هو الآخر بدلا من قتال الفارس ينضم لجيش الروم، لجيش المسلمين ضد الروم. فغاية ما استطاع المسلمون جمعا من جيوش كان قوامه 40,000 مقاتل بعد انضمام جيش خالد له. كم كان قوام جيش المشركين؟ قيل 400,000 مقاتل. 40,000 أمام 400,000 بكل مقاييس الخلق، هل يقوى هذا الجيش أن يواجه ذاك؟ وجيوش مين؟ الروم كلها، يعني جميع بلاد الغرب مجتمعة مجتمعة، ما قرب من نصف مليون، يواجههم 40,000. قبل مقدم خالد أرسل قائد جيش الروم لعبادة بن الصامت رضي الله عنه يفاوض، لأنهم يعلموا أن هؤلاء أناس همهم الآخرة وليس لهم في الدنيا هم. قال تفاوض معهم لعلهم يرجعوا. فلما أرسل لعبادة هدده، عرض عليه قبل لقائه بالقائد جيوش المشركين، فلما دخل القائد قال يا عبادة لقد رأيت ما أعددنا من جيوش للقضاء على البقية الباقية من المسلمين، لا نقول في اليرموك بل في مكة والمدينة، وإن لك بالمدينة نساء وأبناء، فهل لا أبقيت على نسائك وأبنائك؟ يهدد بنسائه وأولاده وبقوة جيشه. فكان جواب من أيقن بالآخرة، لو أي واحد ثاني من جيلنا الآن هدد، ها القوة، القوة لا لا، انت عايزين ايه اللي انت عايزين وفوق اللي انت عايزين كمان. قال عبادة يا هذا، وهو وحيد بينهم، اعلم اننا لسنا ممن تخيفنا كثرة جيوشكم، بل هذا امر يفرحنا. يفرحكم؟ حد يفرح بكسر جيوش العدو؟ نعم. قال فوالله ما خرجنا من بيوتنا الا طلبا لاحدى الحسنيين. الحسنيين اما النصر واما الشهادة، فان كانت الاولى عظمت لنا بكثرة جيوشكم الغنيمة. ان كان النصر فكثرة الجيوش تعني كثرة الغنائم، وده أمر سوء لا يحسن. وإن كانت الثانية فليس بعد جنة الله نعيم. يقين بالآخر، واعلم أنني ما خرجت ولا أحد من إخواني من ديارنا وفي قلوبنا بنسائنا أو أبنائنا أو دنيانا متعلق، بل ما خرج أحدنا حتى استودع الله تعالى نساءه وأبناءه وأمانته وأمواله، ونحن نعلم أن الله أصون للأمانة منا وأحفظ لنسائنا وأبنائنا وأموالنا من وجودنا. يقين بالله وبالآخر. قائد الجيش لم يجد في عبادة سمة فائدة، وهذا ديدن أهل الكفر. يقول لك طب، قال له اذهب وأرسل لنا غيرك، عطينا حتى نتفاوض معه، فاوض ما تنفعش. وهذا ديدن أهل الكفر دائما، إن لم يأتي المفاوض على هواهم طلبوا غيره، فطلبوا مفاوضا سان. فشاءت حكمة الله أن خالد آنذاك قد وصل، فتقدم خالد ليفاوض قائد لقائد. فقائد جيش الروم أحس أن حيلة التخويف لم تفلح مع هؤلاء القوم، فالإرهاب والضرب والتخويف بالقتل لا يزيدهم إلا يقينا وثباتا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أمة يقينها بالآخرة وقاها كل سوء. فلما دخل خالد بدأوا يعاملوه بطريق آخر وبأسلوب ثاني. قال يا خالد لقد جئتمونا من بلاد قاحلة لا نبات فيها ولا ماء، ترغبون في ثرواتنا وأموالنا، وأنا أعدك إن رجعت جيش المسلمين إلى مكة أن نجعل لكل جندي من جنودك عن كل يوم 5 دراهم. يا سلام، هنحل لكم كل أزمتكم الاقتصادية، بس لا تعادون. ها، ما عارفين إني إن رجع خالد حيأخذوا من ثروات أرض العرب ما يعطون به خالد ويشبعون به أممهم، دول يحسبوها بالمليم والدرهم. فخالد أحس أن رجل وقح ويود أن يغريه بحطام الدنيا الزائل، فقال يا هذا اعلم أننا لو اجتمعت لنا الدنيا بأسرها ما أخذنا منها أكثر مما نأخذ. خلاص احنا كيفنا نفوسنا على أن حاجتنا الضرورية فقط نأخذ حاجة لنا بزيادة، ما دام المرء معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، لا نريد غير ذلك. ولكننا شربنا دماء من وراءنا من العرب، وحدثنا أنه لا دم أطيب من دم الروم، جماعة الحلوين الحمر الصفر دول، وجئنا اليوم نشرب من دمائكم، جئنا نشرب دمكم. ارتعدت فرائص الرب، وكانت بداية خلخلة في قلوب جيشه بأسره. مقولة من خالد، قول من رجل لا هم له إلا الآخرة. وصدق أبو بكر حين أرسله فقال والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد، حنسيهم وسوسة إبليس. فقوله أنساهم، فكيف بفعله؟ وساوس الشيطان. لو كان فينا من يذكر الآخرة وأكبر همه الآخرة ولا يكره لقاء الله ولا يكره ساعة رحيله، بل على يقين أنه لن يرحل إلا عند انتهاء أجله، فالموت مقدر وهو في رحم أمه، لو وجد فينا هذا الصنف لكان حالنا غير الحال، لما كان لأحد من أعدائنا فينا مطمع. ولكننا أمة ضيعت دين ربها وجعلت الدنيا أكبر همها ومبلغ علمها، فلا نربي أبناءنا إلا للدنيا الآن ومصرين لا 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 ما لنا طريق إلا هذا، عايزينهم يعيشوا عم الشيخ، إحنا نعيش وأولادنا يعيشوا وأعداءنا يخططوا للقضاء علينا، وما زلنا نربي أبناءنا ليكونوا أذلة وخدم لأحط خلق الله، ما ربيناهم على العز بدين الله ساعة ولا على ذكر الموت ساعة ولا على إعداد العدة للقاء الله ساعة. أي مصيبة أعظم من أننا نربي أجيال لندفعها حتى يفعل فيها أعداؤنا ما فعلوا في أبناء المسلمين في البلقان وفي كشمير وفي الفلبين وفي فلسطين وفي لبنان وفي غيرها من سائر البلدان. فمتى نذكر الآخرة متى نذكر الموت؟ متى نداوي قلوبنا مما أصابها من داء؟ إذا نزل الموت بساحتنا، فإذا نزل بساحاتهم فساء صباح المنذرين، فساء صباح المنذرين. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولله در ولد عمر بن عبد العزيز حين استأذنه أبوه وقد أعياه الجهد في شؤون الرعية لينام ساعة في القيلولة، فقال: أي بني، إن أناسا بالباب ينتظرونني لأعانتهم على أمور دنياهم وإصلاح شؤونهم، فأخبرهم أن لي بهم لقاء بعد صلاة العصر، ودعني أستريح هذه الساعة لأستعين بها على شؤون الرعية. لا نام من أجل أن يلعب تنس ولا ماتش كورة ولا يدخل مسابقة، ينام ليستعين بنومه على شؤون الرعية. فقال له ولده: يا أبتي، لو قدر الله لك انتهاء أجلك في هذه الساعة، فبأي جواب تلقى ربك إن سألك عن ذل وقوف الناس أمام دارك؟ أبا ربنا تقول له إيه؟ فبكى عمر وأبى النوم، شرد النوم من عينه، وقال: الحمد لله الذي جعل ولد عمر يذكر عمر بربه، يذكر عمر بربه. بل كما يذكر بعض أهل العلم كابن الحكم وغيره أن عمر عين له وزير لا وظيفة له إلا أن يذكره بهذه اللذات بالموت. كل ما يجده بدأ يضعف قل له: تذكر أنك تموت، أنك تلقى الله، أنك عمك لن ستقف بين يدي الله. بل كان لا يلقى عالم فيستنصح إلا وبهذا الأمر ينصحه. يدخل عليه يوما ابن كعب القرظي فيقول له: يا إمام عظني. فيقول: يا أمير المؤمنين، آباؤك حتى آدم لم يبقى أحد منهم حي، آباؤك حتى آدم لم يبقى أحد منهم حي. ها؟ مشغول عن هذا ليه؟ ها؟ قال: زدني. قال: كل خليفة سبقك مات، كل الجلس على الكرسي ده رحل، فهل دام الكرسي لغيرك حتى تظن دوامه لك؟ قال: يا إمام زدني. قال: اختر لنفسك طريقة فما بين الجنة والنار من دار، إما جنة وأعددت نفسك لها وإلا فالنار مصيرك شئت أم أبيت، فليس بين الدارين دار. يقول مالك بن أنس مولى عبد الله بن عباس: فظل عمر يبكي حتى أطفأ كانونا كان قد أوقده بين يديه من شدة بكائه، من شدة بكائه. ما كان دين عمر ولا عدل عمر بالصلاة والصيام. تقول فاطمة بنت عبد الملك بن مروان زوجة عمر بن عبد العزيز: والله ما كان عمر بن عبد العزيز بأكثر الناس صلاة ولا صياما، ولكن كان أشدهم خوفا من الله تعالى، كان يذكر الآخرة وهو على فراشي فترتعد أوصاله حتى تهتز الحصير من تحته، الحصير الثابت عرض من شدة وجله وخوفه تهتز، يذكر الآخرة، يذكر الآخرة. وكيف لا توجل القلوب بذكر الآخرة؟ وكيف لا تخشع القلوب بذكر الآخرة؟ وكيف لا تطمئن القلوب عند ذكر الآخرة؟ وكيف لا تقوى القناة إذا ذكرت الآخرة؟ فمتى نذكر الموت ومتى نذكر الآخرة؟ إن نزل بنا الموت، إن نزل بنا الموت، قال تعالى معبرا عن حالنا العجيب: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فحالنا حال الفار من الموت، لا نود أن نموت، ولا نود أن نلقى الله، ولا نفكر في لقاء الله، بل إذ ذكرنا من موت أحسسنا بضيق شديد وهم شديد وكره شديد لمن يذكرنا بالموت. لا نريد ذكره، نريد الفرار منه، مع أنه ملاقين لا محالة. أين المفر منه؟ بل يذكر الإمام القرطبي في الأثر أن نبي الله سليمان دخل عليه رجلا من رعيته، فإذا به وهو جالس عنده يدخل عليهما ملك الموت، فأخذ ينظر للرجل، فقال النبي سليمان: من هذا؟ قال: ملك الموت. فارتجف وارتعدت أوصاله، قال: ألم يسخر الله لك الريح؟ قال: نعم. قال: مرها أن تنقلني إلى الهند، تبعدنا عن ملك الموت. فأمر الريح، فإذا به يصل الهند ويجد ملك الموت أمامه. قال: من أين جئتني؟ قال: والله لقد رأيتك عند نبي الله سليمان حين دخلك فعجبت، وقد أمرني الله الساعة أن أقبض في الهند روحك. عجبت، أنت إيه اللي جابك في مصر في الشام وأنا مأمور بقبض روحك الآن بعد ثواني في الهند؟ في الهند رايح فين؟ نحن كلنا يجري الآن إلى حتفه، إلى حتفه، إلى موته، تجري لتسابق الريح وتسابق كذا، والموت في انتظارك في موعده المحدد، لا يتأخر لحظة ولا يتقدم لحظة. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإنه ملاقيكم، ملاقيكم، وكما قال تعالى: وجاءت سكرة الموت، يخاطب بها الأحياء للأموات، ويقول جاءت مع أنها لم تأتي بعد، وجاءت يعني قدرنا أنها جاءت. فهل لقدر الله من مغير؟ وقيل: وجاءت، استعمل الماضي للدلالة على المستقبل ليوقن الجميع أن الأمر واقع لا محالة، فهي آتية لا مفر منها. وقيل: لأن الزمن كله عند الله حاضر، نحن الذين نخضع لقوانين الزمان، أما رب العباد فتخضع له القوانين، فهو يرى أنها جاءت وقدرت وقسمت من لحظة ولادتك، ويبدأ العد التنازلي لانتهاء حياتك. مجرد أن خلقت ووجدت خلاص بدأ موعد اللقاء، بدأت تدنو من اللقاء، من الموت، من لحظة الولادة يبدأ العد التنازلي. فكل مولود مقدم على الموت، سائر إلى الموت، ساع إلى الموت. فأين المفر؟ أين المفر؟ أين المفر؟ وقد قهرنا الله بالموت بلا خيار، قهرنا به قهر. لو أخذ من بيننا حبيب لم نملك أمامه حيلة، كلنا عجزة. أحب الناس إليك ولدك، يقبض وهو في يدك، فماذا تملك له؟ وكما قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي وصلت روح أحدكم حلقومة وأنتم حينئذ تنظرون. كل البشر، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، أي غير راجعين إلى رب العالمين، ترجعونها إن كنتم صادقين. هل نقوى على ردها؟ يقول في أخرى: كلا، مش بلغت الحلقوم، لا، كلا إذا بلغت التراقي، الترقوة اللي قبل الحلقوم كمان، كلا إذا بلغت التراقي. وهنا يبدأ التحدي، وقيل: من راق؟ من يرقيه؟ من يشفيه؟ من يداويه؟ من يملك رد روحه عليه؟ أين أحباؤه؟ أين خلانه؟ أين رحمه؟ أين أقرباؤه؟ أين أبوه؟ أين أمه؟ أين أولاده؟ أين صاحبته؟ أين طبيبه؟ ما لي أرى الطبيب يموت بالداء الذي كان بالأمس منه يداوي، يداوي. وقيل: من راق وظن أنه الفراق، أيقن بالفراق لا محالة، والتفت الساق بالساق، انتهينا في لحظة، انتهى. إلى ربك يومئذ المساق، إلى الآخرة. نحن الآن جلوس، وقد لا نجلس بعد هذه الجلسة لحظة، ولا يرى أحدنا غيره، ولا محالة ستأتينا هذه اللحظة التي لا نرى فيها من هذه الوجوه على أرض الله وجها. فكم من أناس كانوا قبلنا، سلوهم في قبورهم: أين المعز وأين المحجر؟ تساووا جميعا ومات الخبر، فلا صاحب كرس دام له كرسيه، ولا صاحب مال دام له ماله، ولا صاحب وظيفة دامت له وظيفته. فمتى نذكر الموت؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، 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 ما فيها شبهة ولا باطل ولا ضلال، بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد، عمال تهرب منه. فإلى متى نهرب من الموت ومن الآخرة؟ إلى متى نفر من الموت ومن لقاء الله؟ ولذا يقول أبو هريرة: كان نشيد الصحابة عند لقائهم عدوهم وفي حال سلمهم: الموت آت أين لي منه المفر، وجنة الفردوس خير المستقر. هو ده النشيد في السلم وفي الحرب. ليتنا نحفظه، وليتنا الليل والنهار نذكره: الموت آت أين لي منه المفر، أين لي منه المفر، وجنة الفردوس خير المستقر. إخوة الإيمان، لا أود إطالة أكثر من ذلك، فالأمر أشد من أن نكثر فيه. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يصرف عني وعنكم غفلتنا. اللهم اصرف عنا ما نحن فيه من غفلة، اللهم اصرف عنا ما نحن فيه من غفلة، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضيك، وارزقنا الصدق فيها. هب لنا برحمتك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وعند الموت شهادة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنات وإحسانا. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم حبب إلينا لقاءك، اللهم حبب إلينا لقاءك، اللهم حبب إلينا لقاءك. اللهم اجعل خير أعمالنا خاتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين. اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم ربنا إن ضللنا فلا تدعنا لغيرك، اللهم لا تتركنا لغيرك، اللهم لا تكلنا لغيرك طرفة عين أو أقل من ذلك. اصرف عنا النفوس وشهواتها، اصرف عنا شر النفوس وشهواتها، اصرف عنا مضلات الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، واكعنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين، ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم الدين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.